الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذنه تعالى، وذلك لافتتاح دورات الإمام العلامة والداعية المشهور الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وإننا نشكر الله تعالى، ثم نشكر لأهل الفضل فضلهم، فنشكر لسعادة محافظة صامتة الأستاذ سلطان أحمد السديري حفظه الله تعالى، والمعروف بمواقفه المحمودة والمشكورة في دعم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامتة. وقد أناب جزاه الله خيرا رئيس مركز المؤثر الأستاذ أبا مشعل عليوي العمدي حفظه الله تعالى، وجعل ذلك في موازين حسناته، فجزاه الله تعالى خيرا على قبوله وتشريفه لنا في هذه الليلة. أيها الإخوة، إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد يقوم بأعمال جليلة في مجال الدعوة إلى الله، وفي الأربع الأشهر الأخيرة حصل هذا التقرير، فقد بلغت المحاضرات أكثر من 56 محاضرة، والدروس أكثر من 667 درسا، وأكثر من 26 دورة، وبلغت الكلمات أكثر من 160 كلمة وكلمات أكثر من 160 كلمة وعظية، وهناك سفر خطب جمعة، وهناك بلغ توزيع أكثر من 200 مصحف، وتوزيع أكثر من 15,000 كتاب، وتوزيع أكثر من 4,000 شريط، وتوزيع أكثر من 5,000 نشرة توعوية إسلامية، وتوزيع أكثر من 185 حقيبة دعوية. وقد بلغ الداخلون في الإسلام في هذه الأشهر الأخيرة أكثر من 11 شخصا من جنسيات مختلفة، نسأل الله لنا ولهم الثبات على دينه. وأما ما يتعلق بالدورات في هذه السنة فهي كذلك دورات كثيرة، ومنها دورة الدعاء الرابعة، وهي لافتتاح الدورات جميعا، وذلك فيها تسكين للدعاء وتعليم قبل الانطلاق في تعليم الناس. وهناك الدورات الفرعية التابعة، وهي تبدأ يوم السبت إن شاء الله في مدن القرى المحافظة، وعددها 85 دورة. وهناك دورة المبتدئين من سهولة طلاب العلم، وهي الدورة الثالثة. وهناك الدورة السابعة، وهي للصم وضعاف السمع. وهناك دورة توعية الجاليات السابعة. وقد أعدت جميع البداوي والمناهج لتلك الدورات، وكذلك المشايخ والعلماء الفضلاء. وهناك أنشطة تصاحب هذه الدورات، منها معرض الكتاب والشريط، ومقره المكتب التعاوني، وتاريخه يبدأ من 28/5 إلى 11/6/27 هجرية. وهناك مشاركات وبحوث علمية. وأما الدورة المتقدمة والتي يقومها عدد كبير من طلاب العلم من أرجاء المعمورة، وفيها عدد من المشايخ الفضلاء، وعلى رأسهم الشيخان أحمد بن يحيى النجمي وزيد المصري، وذلك في مسجد الشيخ رباه رحمه الله تعالى، وتبدأ في 21/5، وذلك في محاضرة لفضيلة الشيخ زيد المصري بعنوان منهج السنة في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك في يوم الجمعة المحاضرة 20/5/27 هجرية. مع ملاحظة وجود مكان مخصص للنساء في الدورة المتقدمة، وأنها تنظم الدروس عبر شبكة الإنترنت. أيها الإخوة، نحن في هذه الليلة في بداية هذه الدورة، دورة الدعاء، مع محاضرة لشيخنا الفاضل جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا معذورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كل من له مشاركة من أهل الخير ومن قادة المنطقة، وأخص بذلك محافظ صامطة خالد السريري، والذي أناب رئيس ملك الموسم وأشكرهم على ذلك، ونشكر الله عز وجل على هذا الاجتماع الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لنا، وهذه الدورات التي سمعتم ما هي إلا تذكير وتنبيه للغافلين والذين عندهم شيء من القصور في المعلومية، وإلا فإن هناك دروس تقام ولله الحمد على طوال السنة. فنسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بما سمعنا، والذي أنصح به إخواني طلبة العلم المشاركة في كل لقاء وكل درس بحسب المستطاع، فلو لم يحصل للإنسان إلا أنه يكتب مع الذين يحضرون لذكر الله سبحانه وتعالى ولسماع تلاوة آياته وأحاديث نبيه وأحكام شرعه، لو ما يحصل إلا هذا، وأن الإنسان يكون معدودا من هؤلاء، وكلنا يعرف الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإذا كنت يا أخي ستذكر عند الله سبحانه وتعالى وستحف بك الملائكة فأي كرامة بعد هذه الكرامة؟ وأي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ لا شك أن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يحضرها ويتبانى في حضورها، ويسأل الله عز وجل أن يكتبه من أهل تلك المجالس الذين ينوه بهم في الملأ الأعلى. ثم إن المحاضرة هي أن الأعمال الشرعية لا تقبل إلا بشرطين، شرطين أساسيين، هما أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو شرط في قبول كل عمل، فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإخلاص في مواضع من كتابه، في مستهل سورة الزمر: ألا لله الدين الخالق، وفي سورة غافر: فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وفي سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعلوم التفاوت بين من كانت نيته خالصة لله عز وجل، وبين من كان ينوي عرضا دنيويا زائلا، فالأول له من الله عز وجل الفضيلة بقدر إخلاصه، والثاني له ما نوى من أمور الدنيا الفانية، ومع ذلك فإنه يكون محروما من الأجر، والعياذ بالله. الذي يجب على العبد أن تكون أعماله
كلها خالصة لله عز وجل. إن قام يصلي أو تردد إلى المساجد فإنما يكون دافعه إلى ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. لا يريد بأن يقال أن فلانا مصليا، ولا يريد أن يثنى عليه بذلك، ولكنه يريد الأجر من الله خوفا من العواقب السيئة لمن لا يصلي. وقد جاء في الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الكفار يسألون يوم القيامة فيقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمكذب والعياذ بالله لا يصلي صلاة لله عز وجل بنية أداء الواجب المفروض عليه من الله سبحانه وتعالى، وإن فعل شيئا من ذلك المنافق يفعله رياء وسمعة، وغير المنافق لا يفعله كليا. ثم بعد ذلك أيضا أداء الزكاة، إطعام المسكين، العطف على المساكين لم يكن بدافع أداء الواجب والرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده المؤمنين من بعضهم على بعض، أداء للزكاة المفروضة أو تطوعا أو ما أشبه ذلك. على كل حال فالمال فيه حق، المال فيه حق واجب مفروض وهو الزكاة التي أوجبها الله وقررها على الأنصبة التي هي مذكورة. فإن كان نقدا فالنقد فيه ربع العشر بشرطين: أن يبلغ نصابا وأن يمضي عليه الحول، والنصاب هو 50 ريالا سعوديا. إذا استقر عندك هذا المبلغ فما فوقه إلى سنة كاملة فعليك أن تؤدي فيه الزكاة بواقع ربع العشر ب100 ريال ونصف، وفي 1025، وفي 10250، وهكذا وهكذا. أما الأنصبة التي تكون في الحبوب فهي 300 صاع نبوي و75 صاعا من الكبير، والتي تكون في البهائم أيضا موجودة ومعروفة. فهكذا هذا هو الحق الواجب في المال. فينبغي للمسلم أن يتق الله عز وجل وأن يحرص على أداء هذه الحقوق، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيبعثه وسيبعث كل الناس بعد موتهم يحييهم ويخرجهم من قبورهم عند النفخة التي يكون فيها الفزع، فعندئذ تنشق الأرض عنهم ويخرجون من قبورهم ويتجهون إلى الداعي الذي يدعوهم من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. هكذا يا أخي يجب عليك أن تتصور أن كل ما تبذله طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للواجب على المسلم يجب عليك أن تفعل ذلك وأن يكون عملك خالصا لله عز وجل. إن أحببت فأنت تحب لله، وإن أبغضت فأنت تبغض لله، وإن واليت فأنت توالي من أجل الله، وإن عاديت فأنت تعادي من أجل الله، وهكذا وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الإخلاص يا أخي. واعلم أيها العبد، اعلم أيها المسكين، أن الله سبحانه وتعالى قد وكل بك ملكين، ملكين في الليل وملكين في النهار، يتداولان البقاء معك. تتعاقب فيكم ملائكة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا صلى الناس العصر يكونون قد حضروا، تنزل ملائكة الليل وتحضر صلاة العصر مع الناس، فإذا انتهت صلاة العصر عرج ملائكة النهار وبقي فينا ملائكة الليل، وفي صلاة الفجر كذلك تنزل ملائكة النهار وتعرج ملائكة الليل، وكل منهم يقوم بعمله ويحفظ ما دون ما دونه وما حصل من العبد من لفظات ومن لحظات ومن حركات. إن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نخلص في أعمالنا لله رب العالمين حتى تكون مقبولة لديه. أما إذا فقدنا هذا الأصل فإن العمل يكون غير مقبول. الأصل الثاني أن يكون عملك على مقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أرسل إلينا هذا النبي وأنزل عليه هذا الكتاب وأمرنا باتباعه. قال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا مؤمن ولا مؤمنة لا يجوز لأحد منهم إذا أن الله سبحانه وتعالى أمر ورسوله بلغ، فلا يجوز لأحد منهم أن يتخلف أو يكون أو يدعي الخيار لنفسه. لا، ما في خيار، عليك أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألبين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما أحل رسول الله كما أحل الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الإنسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا أن نتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله في الكتب في الأحاديث المروية الموجودة المتواترة، وما أكثر توافر السنة وكذلك التفاسير الصحيحة في زمننا هذا. ولكن من يجعلون ستارا بين أبنائهم وطلابهم وأتباعهم، يجعلون بينهم وبين الدروس الصحيحة التي يلقيها أهل العلم السلفيون الذين يقرؤون دروس الحديث ويتابعون ذلك في طوال السنة، يجب على هؤلاء أن يتقوا الله في من تحت أيديهم الذين يمنعونهم من سماع المواعظ وسماع الحديث النبوي الذي أمر الله عز وجل بسماعه وسماع كتابه. فليتق الله هؤلاء، إلا هؤلاء يجعلون على هؤلاء منعا يمنعونهم من أن يسمعوا كلام أهل العلم السلفيين، طلاب العلم السلفيين يمنعونهم من سماع كلامهم ويمنعونهم من قراءة الكتب التي يدونها أهل الحق التي يدونها السلفيون الذين يسيرون على الكتاب والسنة، يمنعونهم من هذا وهذا. فإذا جاء يعني اعلن عن محاضرة او درس او ما اشبه ذلك، قالوا نحن الليلة عندنا رحلة، نحن الليلة عندنا اجتماع، نحن الليلة عندنا كذا، ويمنعون جماعتهم ان يحضروا مثل هذه المجالس، وانا لله وانا اليه راجعون، فيتحملون وزرهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. احذروا يا عباد الله، احذروا من هؤلاء الحزبيين الذين لا يتقون الله في من تحت ايديهم، بل يمنعونهم من سماع ايات الله وسماع احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم كي لا يعدلوا عنهم ويتبعوا الحق. انا لله وانا اليك راجعون. يا له من غبر ما اعظموا عندما ياتون يوم القيامه وقد حولوا هؤلاء الشباب عن الحق وباءوا باثمهم واوقعوهم في العياذ والعياذ بالله، اوقعوهم في هذه الحزبيات والبدع والاشياء التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا، ونسأل الله العفو والعافية، هذا ضياع، هذا تضييع، هذا تمييع، فليتق الله هؤلاء. ايها الاخوة، يجب علينا ان نتبع كتاب الله وان نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نتبع اهل العلم الذين يقولون بكتاب الله ويقولون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون بآرائهم ولا آراء غيرهم، ولا يتبعون آراء بعض هؤلاء المفتونين الذين والعياذ بالله ضلوا وأضلوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يكون الحق واضح وبين ومع ذلك يتركون الأدلة الواضحة البينة، يتركون هذه الأدلة ويتبعون فلانا وفلانا، فهل أنت ستسأل بين يدي الله عن فلان وفلان؟ هل أنت ستسأل إذا نزلت في قبرك عن فلان وفلان؟ أنت حينما تؤذن ما تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أنك تقول أشهد أن فلانا؟ لا، لا يقبل منك هذا. الذين يقولون فلان تاج رؤوسنا ونحن متابعون له، وفلان يعني قدوتنا ونحن متابعون له، وما أشبه ذلك من الكلام، هذا والله هو الضياع، وهذا هو الدمار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله خاطبك وكلمك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلف كل مخلوق باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد تميم وحصل كلام بين أبي بكر وعمر، قال أبو بكر أمر فلانا، وقال عمر أمر فلانا، فقال أحدهما للآخر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، فعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول بعض التابعين كان الشيخان أي حكام، فإذا كان أنت يا هذا تعرض عليك آيات الله وتعرض عليك سنة رسول الله وأنت تقدم قول حسن البنا وزيد قطب وفتح يكن وفلان وفلان وتقدم قوله وتترك قول الله وقول رسوله والعياذ بالله، ألا شك بالله؟ أترى أن هذا متروك لك؟ لا لا والله ليس هذا بمتروك لك، وأنت ستسأل عن هذا بين يدي الله يا عبد الله. على كل حال هذه إشارات نشير بها، وقد حصل الكلام عن الحزبيات في مواضع متعددة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
على بيان محورين
المحور الأول الصواب بالعمل، والمحور الثاني الإخلاص بالعمل. وما أجل هذين الشرطين وما أولى الناس وأحراهم لأن يشمروا عن فاعل الجن حتى يحققوا هذين الشرطين الأساسيين صواب وإخلاص. صواب لا يدرك إلا بالتعلم وحضور مجالس العلم والعلماء، سواء بواسطة المحاضرات أو بواسطة المسموع بالوسائل المنشورة في هذا الزمن أو في حقول العلم المعدة لنشره التي أعدها ولاة الأمور بارك الله في حياتهم ووفقهم لكل فضيلة، حيث شهدوا للذكر والأنثى حقول العلم على اختلاف مراتبها من الابتدائي إلى الدراسات العليا على مناهج شرعية صحيحة ونافعة ومفيدة لا تحيا الأمة إلا في ظلها الضليل، تدور حول العناية بكتاب الله عز وجل من حيث الحفظ والتلاوة، ومن حيث استنباط الأحكام والمعاني، ومن حيث التقيد بما أنزله الله تبارك وتعالى فيه وبلغه رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مما لا غنى في عالم الإنس والجن عنه. سمعنا الشيء الكثير في هذين الأمرين الصواب والإخلاص، وكل واحد منهما يتطلب منا معشر الحاضرين معشر السامعين يتطلب منا عناية فائقة، فلا يمكن أن تصيب في أعمالك حتى تبذل الجهد في تحصيل العلم. وأما عن أهله الذين اعتصموا بالكتاب والسنة ونهجوا نهي السلف الصالح، وأن تخلص النية لله تبارك وتعالى، وهو عمل ليس سهلا وإنما هو عمل شاق ومهم، لأن يجاهد العبد نفسه حتى تخلص لله تبارك وتعالى فيما تقدم وفيما تؤخر. ورحم الله ابن القيم حيث قال إن جهاد النفس على أربع مراتب: المرتبة الأولى جهادها حتى تفقه دين الله والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية جاهدها حتى تعمل بما علم، والمرتبة الثالثة جاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، فيحوي الإنسان الأجر، أجر تحصيل العلم وأجر النشر، والمرتبة الثالثة أن تجاهدها حتى تصبر على تبليغ ما علمت وعملت ابتغاء وجه الله ومرضاته. فنشكر الله دائما وأبدا، وأتصل على هذا القدر من أجل أن أسأل المسجد والدرس.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، الشيخ أحمد جزاه الله خيرا هذا المحاضرة في مكة المكرمة بمجلس الشيخ الفارس رحمه الله تعالى، وسيكون بعد المحاضرة على السفر، ولهذا أتصل إن شاء الله على الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة، وما كان لدي سؤال صالح هذه المحاضرة فإن كان لي من إسقاط الشيخ هذه المحاضرة إن شاء الله. نبدأ بالأسئلة التي جاءت عبر الشبكة الإنترنت بما يتعلق منها بالمحاضرة. يقول سائل من فرنسا، يقول مؤلف في سير العلامة رحمه الله تعالى: وللنية في الشرع حالتان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. فما مراد المؤلف رحمه الله بقوله علماء السير والسلوك؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن النية يدخل فيها أشياء، وقد تكلم عنها أهل العلم، فالكلام عن المقصود بالعمل هذا هو الذي يدور عليه كلام أهل السلوك. ومعنى أهل السلوك يعني الذين يتكلمون عن كون الإنسان يكون مخلصا لله في عمله، أو يكون عمله متعلقا بأمور الدنيا. أما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن معرفة العمل، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو مباح. وعن تمييز أيضا الفرائض بعضها عن بعض والسنن بعضها عن بعض وهكذا. فالمراد بأهل السلوك هم الذين يتكلمون عن سلوك العبد وكونه يعني يفسد بعمله وجه الله عز وجل، أو يفسد به أمور أخرى. نعم.
وهنا سائل يقول: ما المخرج يا فضيلة الشيخ من الفتن التي تقع بين مشايخ أهل السنة؟ وماذا نفعل إذا اختلف أهل السنة في شخص؟ وماذا ينبغي على الشباب أن يفعلوا في هذه الفتن؟
الفتن تأتي من التشدد الزائد أو التمييز، والمشائخ الذين يسلكون الطريقة الوسط بين التشدد وبين التمييز هؤلاء إن شاء الله على خير. فهذه يعني إذا اختلف في شخص وظهرت منه بدع ونصح من هذه البدع على أن تكون البدع بدع معروفة متفق عليها، حينئذ إذا نصح عدة مرات ولم يقبل فالسلف يرون أن يترك، وربما تكلموا فيه بناء على ذلك. لكن المسارعة في الكلام في بعض أهل يعني المنهج السلفي بدون أمر مبين ومصارمته والكلام عليه والقول بأنه خرج من السنة هذا لا ينبغي. نعم.
كذلك هنا سؤال أخير عن الشبكة، يقول: أنا رجل أعمل في شركة وقد منعنا صاحب العمل من الصلاة جماعة في المسجد، فهل يجوز لي ترك الصلاة في المسجد؟
هو لا يجوز لك، لكن كلكم تعملون في شركات أصحابها غير المسلمين وأنتم في بلد غير إسلامي، فأنتم تكونون محكومين بهذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، وإن أمكنكم إن كنتم ببلاد كفر وأمكنكم الهجرة فخير لكم أن تهاجروا. ولكن المشكلة أيضا أن في بعض الدول يعني أشياء وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنهم يمنعون مثلا الحجاب، وأنهم اللي يتردد إلى المسجد أو يعدي لحيته أو يرفع ثوبه هؤلاء يوقفونهم يعني المساءلة، فهذا هذه مشاكل أيضا في الدول الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذا كان العمل يأتي في وقت الصلاة تجمع إلى غيرها، فهل يمكنهم أن يجمعوا العصر إلى الظهر؟
لا، لا يجوز لهم.
لهذا السبب؟
لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم. صلاة الجماعة لو يعني قلنا بأنه يجوز لهم للضرورة إذا منعوا يصلون جماعة في مكانهم، لكن كونهم يتركون الصلاة ويأخرون عن وقتها هذا لا يجوز.
يصلون في المسجد جماعة، المسجد الذي يمكنون من الصلاة، هل يمكنهم مع جماعة جمع إذا كان يعني يأتون العمل بعد الظهر ويدركهم صلاة الظهر وهم في إجازة، فهل يمكنهم أن يصلوا في المسجد الذي في مكانهم أن يصلوا مع الظهر العصر؟
لا، لا يصلوا، لا يجمعوا وهم في إقامة. كيف يجمعون وهم في إقامة وما هو الدليل؟ ما هناك دليل.
على آيات حديث ابن عباس.
حديث ابن عباس يا أخي قال عمل وعمله في عمره مرة واحدة، وهذا بالحالات الضرورية كأن يقع في يعني المجتمع حريم أو يجتمع فيه يحصل فيه ضرر أو يحصل فيه زلزال وتتهدم البيوت على الناس والناس يعملون بالإنفاذ أو ما أشبه ذلك في الحالات الضرورية، ما هو هكذا؟ لا، هذا ما يصح. نعم.
قل شيخنا حفظكم الله، ما صح الحديث لا تبين أحدكم متكئا على ملكه؟
الذي أعلم أنه صحيح إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف نجمع بين حق النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بين الصلاة مع الأذان وإدراك الصف الأول، وبين أن صلاة السنن الفرعية عند صلاة الظهر والفجر في المنزل؟
صلاة الظهر ليس من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها يعني أنه يصليها في المنزل، لكن يصليها في المسجد. وإنما الصلاة البعدية هذه التي تصلى في المنزل، وهي الصلاة التي في الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. أما الظهر وما أشبه ذلك يعني العصر مثلا فهو يعني ما ورد أنه يصليها في البيت، ما أحد. نعم.
يقول سؤال هو أقام الله في عمره، يشهد الله تعالى أني حريص عن الحضور للاستفادة من المحاضرات والدروس، ولكن كوني إمام واقف وهذه أمانة، هل يجوز ترك المسجد وأذهب للاستماع لهذه الدروس؟
هذا منوط بذمتك، وحاول في بعض الأوقات يكون لك على الأقل لو في درس واحد في الأسبوع تحضر بعض الدروس لتستفيد منها. نعم.
يقول هناك رجل يقول لرجل بأنه بركة.
نعم.
هناك رجل يقول لرجل بأنه بركة ويريد أن يتمتع به، وقد نظم عن هذا الفرق ولكنه لم يرجع وقال بأنه يمزح.
لأنه يمزح
ضربه
لا
يقول رجل يقول بأنه مباركة ويريد أن
يتمسح
به
يتمسح به. ما الذي علمه بأن هذا الرجل بركة؟ هذا بدعة، كلام يعني كلام المبتدعين. نعم، ما عرفنا أحد أنه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتبرك به أصحابه، أما غيره فلا. نعم،
يقول فضيلة الشيخ
ما أعرف أن الإمام أحمد يعني غضب من يعني من قال مثل هذا القول. نعم،
يقول فضيلة الشيخ هل هؤلاء الذين يمنعون من تحت أيديهم من سماع الدروس وحضور المحاضرات هل هم موجودون بكثرة عندنا؟
نعم، موجودين بكثرة والناس يعرفونهم. نعم،
في نهاية هذه المحاضرة ننبه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للمشايخ أصحاب الدورات الفرعية أن يذهبوا إلى مكتب التعاون بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل لأخذ الكتب التي يوصلونها في الدورات. والأمر الثاني أن غدا سيكون إن شاء الله محاضرة للشيخ زيد بن الحسين بعنوان منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذنه تعالى، وذلك لافتتاح دورات الإمام العلامة والداعية المشهور الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وإننا نشكر الله تعالى ثم نشكر لأهل الفضل فضلهم، فنشكر لسعادة محافظة صامتة الأستاذ سلطان بن أحمد السديري حفظه الله تعالى، والمعروف بمواقفه المحمودة والمشكورة في دعم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامتة. وقد أناب جزاه الله خيرا رئيس مركز المؤثر الأستاذ أبا مشعل عليبي العندي حفظه الله تعالى، وجعل ذلك في موازين حسناته، فجزاه الله تعالى خيرا على قبوله وتشريفه لنا في هذه الليلة. أيها الإخوة، إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد يقوم بأعمال جليلة في مجال الدعوة إلى الله، وفي الأربع الأشهر الأخيرة حصل هذا التقرير، فقد بلغت المحاضرات أكثر من 56 محاضرة، والدروس أكثر من 667 درسا، وأكثر من 26 دورة، وبلغت الكلمات أكثر من 160 كلمة وكلمات أكثر من 160 كلمة عربية، وهناك سبع خطب جمعة، وهناك بلغ توزيع أكثر من 200 مصحف، وتوزيع أكثر من 15,000 كتاب، وتوزيع أكثر من 4,000 شريط، وتوزيع أكثر من 5,000 نشرة فرعية إسلامية، وتوزيع أكثر من 185 حقيبة دعوية. وقد بلغ الداخلون في الإسلام في هذه الأشهر الأخيرة أكثر من 11 شخصا من جنسيات مختلفة، نسأل الله لنا ولهم الثبات على دينه. وأما ما يتعلق بالدورات في هذه السنة فهي كذلك دورات كثيرة، ومنها دورة الدعاء الرابعة، وهي لافتتاح الدورات جميعا، وذلك فيها تذكير للدعاء وتعليم قبل الانطلاق في تعليم الناس. وهناك الدورات الفرعية التابعة، وهي تبدأ يوم السبت إن شاء الله في مدن القرى المحافظة، وعددها
85 دورة، وهناك دورة المبتدئين من سهولة طلاب العلم وهي الدورة الثالثة، وهناك الدورة السابعة وهي للصم وضعاف السمع، وهناك دورة توعية الجاليات السابعة، وقد أعدت جميع الجداول والمناهج لتلك الدورات وكذلك المشايخ والعلماء الفضلاء. وهناك أنشطة تصاحب هذه الدورات، منها معرض الكتاب والشريط ومقره المكتب التعاوني، وتاريخه يبدأ من 28/5 إلى 11/6/27 هجرية، وهناك مشاركات وبحوث علمية. وأما الدورة المتقدمة والتي يقومها عدد كبير من طلاب العلم من أرجاء المعمورة، وفيها عدد من المشايخ الفضلاء وعلى رأسهم الشيخان أحمد بن يحيى النجمي وزيد المقبري، وذلك في مسجد الشيخ عباد رحمه الله تعالى، وتبدأ في 21/5، وذلك في محاضرة لطريق الشيخ زيد المقبري بعنوان منهج السنة في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك في يوم الجمعة إلى المحاضرة 20/5/27 هجرية. مع ملاحظة وجود مكان مخصص للنساء في الدورة المتقدمة، وأنها تنظم الدروس عبر شبكة الإنترنت. أيها الإخوة، نحن في هذه الليلة في بداية هذه الدورة، دورة الدعاء، مع محاضرة لشيخنا الفاضل جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا معذورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كل من له مشاركة من أهل الخير ومن قادة المنطقة، وأخص بذلك محافظ صامفة خالد السريري، والذي أناب رئيس مركز الموسم وأشكرهم على ذلك، ونشكر الله عز وجل على هذا الاجتماع الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لنا، وهذه الدورات التي سمعتم ما هي إلا تذكير وتنبيه للغافلين والذين عندهم شيء من القصور في المعلومية، وإلا فإن هناك دروس تقام ولله الحمد على طوال السنة. فنسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بما سمعنا، والذي
أنصح به إخواني طلبة العلم المشاركة في كل لقاء وكل درس بحسب المستطاع، فلو لم يحصل للإنسان إلا أنه يكتب مع الذين يحضرون لذكر الله سبحانه وتعالى ولسماع تلاوة آياته وأحاديث نبيه وأحكام شرعه، لو ما يحصل إلا هذا، وأن الإنسان يكون معدودا من هؤلاء، وكلنا يعرف الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإذا كنت يا أخي ستذكر عند الله سبحانه وتعالى وستحف بك الملائكة، فأي كرامة بعد هذه الكرامة، وأي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ لا شك أن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يحضرها ويتفانى في حضورها، ويسأل الله عز وجل أن يكتبه من أهل تلك المجالس الذين ينوه بهم في الملأ الأعلى. ثم إن المحاضرة هي أن الأعمال الشرعية لا تقبل إلا بشرطين، شرطين أساسيين، هما أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو شرط في قبول كل عمل، فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإخلاص في مواضع من كتابه في مستهل سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص. وفي سورة غافر: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعلوم التفاوت بين من كانت نيته خالصة لله عز وجل، وبين من كان ينوي عرضا دنيويا زائلا. فالأول له من الله عز وجل الفضيلة بقدر إخلاصه، والثاني له ما نوى من أمور الدنيا الفانية، ومع ذلك فإنه يكون محروما من الأجر والعياذ بالله. الذي يجب على العبد أن تكون أعماله كلها خالصة لله عز وجل، إن قام يصلي أو تردد إلى المساجد فإنما يكون دافعه إلى ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. لا يريد بأن يقال أن فلانا مصليا، ولا يريد أن يثنى عليه بذلك، ولكنه يريد الأجر من الله خوفا من العواقب السيئة لمن لا يصلي. وقد جاء في الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الكفار يسألون يوم القيامة فيقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمكذب والعياذ بالله لا يصلي صلاة لله عز وجل بنية أداء الواجب المفروض عليه من الله سبحانه وتعالى، وإن فعل شيئا من ذلك المنافق يفعله رياء وسمعة، وغير المنافق لا يفعله كليا. ثم بعد ذلك أيضا أداء الزكاة، إطعام المسكين، العطف على المساكين لم يكن بدافع أداء الواجب والرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده المؤمنين من بعضهم على بعض، أداء للزكاة المفروضة أو تطوعا أو ما أشبه ذلك. على كل حال فالمال فيه حق، المال فيه حق واجب مفروض وهو الزكاة التي أوجبها الله وقررها على الأنصبة التي هي مذكورة. فإن كان نقدا فالنقد فيه ربع العشر بشرطين: أن يبلغ نصابا وأن يمضي عليه الحول، والنصاب هو 50 ريالا سعوديا. إذا استقر عندك هذا المبلغ فما فوقه إلى سنة كاملة فعليك أن تؤدي فيه الزكاة بواقع ربع العشر من 100 ريالين ونصف، وفي 1025، وفي 10250، وهكذا وهكذا. أما الأنصبة التي تكون في الحبوب فهي 300 صاع نبوي و75 صاعا من الكبير، والتي تكون في البهائم أيضا موجودة ومعروفة. فهكذا هذا هو الحق الواجب في المال. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أداء هذه الحقوق، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيبعثه وسيبعث كل الناس بعد موتهم، يحييهم ويخرجهم من قبورهم عند النفخة التي يكون فيها الفزع، فعندئذ تنشق الأرض عنهم ويخرجون من قبورهم ويتجهون إلى الداعي الذي يدعوهم من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. هكذا يا أخي يجب عليك أن تتصور أن كل ما تبذله طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للواجب على المسلم يجب عليك أن تفعل ذلك، وأن يكون عملك خالصا لله عز وجل. إن أحببت فأنت تحب لله، وإن أبغضت فأنت تبغض لله، وإن واليت فأنت توالي من أجل الله، وإن عاديت فأنت تعادي من أجل الله، وهكذا وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الإخلاص يا أخي. واعلم أيها العبد، اعلم أيها المسكين، أن الله سبحانه وتعالى قد وكل بك ملكين، ملكين في الليل وملكين في النهار، يتداولان البقاء معك. تتعاقب فيكم ملائكة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا صلى الناس العصر يكونون قد حضروا، تنزل ملائكة الليل وتحضر صلاة العصر مع الناس، فإذا انتهت صلاة العصر عرج ملائكة النهار وبقي فينا ملائكة الليل. وفي صلاة الفجر كذلك تنزل ملائكة النهار وتعرج ملائكة الليل، وكل منهم يقوم بعمله ويحفظ ما دون ما دونه وما حصل من العود من لفظات ومن لحظات ومن حركات. إن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا عباد الله يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نخلص في أعمالنا لله رب العالمين حتى تكون مقبولة لديه. أما إذا فقدنا هذا الأصل فإن العمل يكون غير مقبول. الأصل الثاني أن تكون أن يكون عملك على مقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أرسل إلينا هذا النبي وأنزل عليه هذا الكتاب وأمرنا باتباعه. قال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا مؤمن ولا مؤمنة لا يجوز لأحد منهم إذا أن الله سبحانه وتعالى أمر ورسوله بلغ، فلا يجوز لأحد منهم أن يتخلف أو يكون أو يدعي الخيار لنفسه. لا، ما في خيار. عليك أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما أحل رسول الله كما أحل الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الإنسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا أن نتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله في الكتب في الأحاديث المروية الموجودة المتواترة. وما أكثر توافر السنة وكذلك التفاسير الصحيحة في زمننا هذا، ولكن من يجعلون ستارا بين أبنائهم وطلابهم وأتباعهم، يجعلون بينهم وبين الدروس الصحيحة التي يلقيها أهل العلم السلفيون الذين يقرؤون دروس الحديث ويتابعون ذلك في طوال السنة، يجب على هؤلاء أن يتقوا الله في من تحت أيديهم الذين يمنعونهم من سماع المواعظ وسماع الحديث النبوي الذي أمر الله عز وجل بسماعه وسماع كتابه، فليتق الله هؤلاء. إلا هؤلاء يجعلون على هؤلاء منعا يمنعونهم من أن يسمعوا كلام أهل العلم السلفيين، طلاب العلم السلفيين يمنعونهم من سماع كلامهم ويمنعونهم من قراءة الكتب التي يدونها أهل الحق، التي يدونها السلفيون الذين يسيرون على الكتاب والسنة، يمنعونهم من هذا وهذا. فإذا جاء يعني أعلن عن محاضرة أو درس أو ما أشبه ذلك، قالوا نحن الليلة عندنا رحلة، نحن الليلة عندنا اجتماع، نحن الليلة عندنا كذا، ويمنعون جماعتهم أن يحضروا مثل هذه المجالس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فيتحملون وزرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا يا عباد الله، احذروا من هؤلاء الحزبيين الذين لا يتقون الله في من تحت أيديهم، بل يمنعونهم من سماع آيات الله وسماع أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم كي لا يعدلوا عنهم ويتبعوا الحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا له من غبر ما أعظم عندما يأتون يوم القيامة وقد حولوا هؤلاء الشباب عن الحق وباءوا بإثمهم وأوقعوهم في العياذ والعياذ بالله، أوقعوهم في هذه الحزبيات والبدع والأشياء التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا، ونسأل الله العفو والعافية، هذا ضياع، هذا تضييع، هذا تمييع، فليتق الله هؤلاء. أيها الإخوة، يجب علينا أن نتبع كتاب الله وأن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع أهل العلم الذين يقولون بكتاب الله ويقولون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون بآرائهم ولا آراء غيرهم، ولا يتبعون آراء بعض هؤلاء المفتونين الذين والعياذ بالله ضلوا وأضلوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يكون الحق واضح وبين ومع ذلك يتركون الأدلة الواضحة البينة، يتركون هذه الأدلة ويتبعون فلانا وفلانا، قال أنت ستسأل بين يدي الله عن فلان وفلان؟ هل أنت ستسأل إذا نزلت في قبرك عن فلان وفلان؟ أنت حينما تؤذن ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أنك تقول أشهد أن فلانا، لا، لا يقبل منك هذا. الذين يقولون فلان تاج رؤوسنا ونحن متابعون له، وفلان يعني قدوتنا ونحن متابعون له، وما أشبه ذلك من الكلام، هذا والله هو الضياع وهذا هو الدمار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله خاطبك وكلمك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلف كل مخلوق باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد تميم وحصل كلام بين أبي بكر وعمر، قال أبو بكر أمر فلانا، وقال عمر أمر فلانا، فقال أحدهما للآخر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما. فعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول بعض التابعين: كان الشيخان أن يحلكا. فإذا كان أنت يا هذا تعرض عليك آيات الله وتعرض عليك سنة رسول الله، وأنت تقدم قول حسن البنا وسيد قطب وفتح يكن وفلان وفلان، وتقدم قولهم وتترك قول الله وقول رسوله والعياذ بالله، ألا شك بالله؟ أترى أن هذا متروك لك؟ لا، لا والله ليس هذا بمتروك لك، وأنت ستسأل عن هذا بين يدي الله يا عبد الله. على كل حال، هذه إشارات نشير بها، وقد حصل الكلام عن الحزبيات في مواضع متعددة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القويمة
أن ذلك من خير المجالس في دنيا البشر، لأن من يتحدث فيها ومن يتحدث إليهم كلهم جاءوا لهدف واحد وتحقيق غاية واحدة، ليعلموا وليعملوا وليعلموا وليصبروا على ما ينالهم من نصب وتعب وأذى في سبيل تحصيل العلم والعمل به ونشره في محتاجين. وكلنا نؤمن بأن خير المجالس هي المجالس التي ينشر فيها العلم الشرعي ويؤخذ من أهله. وقد حدثنا شيخنا أحمد بن يحيى النجم في هذه الدقائق الماضية بخير حديث آيات من كتاب الله عز وجل محكمات وأحاديث صحيحات تدور على بيان محورين. المحور الأول الصواب بالعمل، والمحور الثاني الإخلاص بالعمل. وما أجل هذين الشرطين وما أولى الناس وأحراهم بأن يشمروا عن ساعد الجن حتى يحققوا هذين الشرطين الأساسيين صواب وإخلاص. صواب لا يدرك إلا بالتعلم وحضور مجالس العلم والعلماء، سواء بواسطة المحاضرات أو بواسطة المسموع بالوسائل المنشورة في هذا الزمن أو في حقول العلم المعدة لنشره التي أعدها ولاة الأمور بارك الله في حياتهم ووفقهم لكل فضيلة، حيث سهلوا للذكر والأنثى حقول العلم على اختلاف مراتبها من الابتدائي إلى الدراسات العليا على مناهج شرعية صحيحة ونافعة ومفيدة لا تحيا الأمة إلا في ظلها الظليل، تدور حول العناية بكتاب الله عز وجل من حيث الحفظ والتلاوة ومن حيث استنباط الأحكام والمعاني ومن حيث التقيد بما أنزله الله تبارك وتعالى فيه وبلغه رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مما لا غنى في عالم الإنس والجن عنه. سمعنا الشيء الكثير في هذين الأمرين الصواب والإخلاص، وكل واحد منهما يتطلب منا معشر الحاضرين معشر السامعين يتطلب منا عناية فائقة، فلا يمكن أن تصيب في أعمالك حتى تبذل الجهد في تحصيل العلم. وعمن عن أهله الذين اعتصموا بالكتاب والسنة ونهجوا نهي السلف الصالح، وأن تخلص النية لله تبارك وتعالى وهو عمل ليس سهلا
وإنما هو عمل شاق ومهم لأن يجاهد العبد نفسه حتى تخلص لله تبارك وتعالى فيما تقدم وفيما تؤخر. ورحم الله ابن القيم حيث قال إن جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى جهادها حتى تفقه دين الله والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية تجاهدها حتى تعمل بما علم، والمرتبة الثالثة تجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به. فيحوز الإنسان الأجر، أجر التحصيل العلمي وأجر النشر، والمرتبة الثالثة أن تجاهدها حتى تصبر على تبليغ ما علمت وعملت ابتغاء وجه الله ومرضاته. فنشكر الله دائما وأبدا، وأتصل على هذا القدر من أجل أن أسأل المسجد والجميع.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، الشيخ أحمد جزاه الله خيرا غدا حاضر في مكة المكرمة في مسجد الشيخ الفارس رحمه الله تعالى، وسيكون بعد المحاضرة على السفر، ولهذا سأتصل إن شاء الله على الأسئلة المتعلقة بتلك المحاضرة، وما كان لديك سؤال خارج هذه المحاضرة بإمكاني أن أتناقش مع المحاضرة إن شاء الله. نبدأ بالأسئلة التي جاءت عبر شبكة الإنترنت فيما يتعلق منها بالمحاضرة. يقول سائل من فرنسا، يقول مؤلف في سير العلام رحمه الله تعالى: وللنية في الشرع حالتان، أحدهما الإخلاص بالعمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. فما هو هذا المؤلف رحمه الله بقوله علماء السير والسلوك؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن النية يدخل فيها أشياء وقد تكلم عنها أهل العلم، فالكلام عن المقصود بالعمل هذا هو الذي يدور عليه كلام أهل السلوك. ومعنى أهل السلوك يعني الذين يتكلمون عن كون الإنسان يكون مخلصا لله في عمله، أو يكون عمله متعلقا بأمور الدنيا. أما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن معرفة العمل، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو مباح. وعن تمييز ايضا الفرائض بعضها عن بعض والسنن بعضها عن بعض وهكذا. فالمراد باهل السلوك هم الذين يتكلمون عن سلوك العبد وكونه يعني يفسد بعمله وجه الله عز وجل، أو يفسد به أمور أخرى. نعم.
وهنا سائل يقول: ما المخرج فضيلة الشيخ من الفتن التي تقع بين مشايخ أهل السنة، وماذا نفعل إذا اختلف أهل السنة في شخص، وماذا ينبغي على الشباب أن يفعلوا في هذه الفتن؟
الفتن تأتي من التشدد الزائد أو التمييز. والمشائخ الذين يسلكون الطريقة الوسط بين التشدد وبين التمييع هؤلاء إن شاء الله على خير. هذه يعني إذا اختلف في شخص وظهرت منه بدع ونصح من هذه البدع على أن تكون البدع بدع معروفة متفق عليها، حينئذ إذا نصح عدة مرات ولم يقبل فالسلف يرون أن يترك، وربما تكلموا فيه بناء على ذلك. لكن المسارعة في الكلام في بعض أهل يعني المنهج السلفي بدون أمر بين ومصارمته والكلام عليه والقول بأنه خرج من السنة، هذا لا ينبغي. نعم.
كذلك هنا سؤال أخير عن الشرطة، يقول: أنا رجل أعمل في شركة وقد منعنا صاحب العمل من الصلاة جماعة في المسجد، فهل يجوز لي ترك الصلاة في المسجد؟
هو لا يجوز لك، لكن كونكم تعملون في شركات أصحابها غير مسلمين وأنتم في بلد غير إسلامي فأنتم تكونون محكومين بهذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، وإن أمكنكم إن كنتم ببلاد كفر وأمكنكم الهجرة فخير لكم أن تهاجروا. ولكن المشكلة أيضا أن في بعض الدول يعني أشياء وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنهم يمنعون مثلا الحجاب، وأنهم اللي يتردد إلى المسجد أو يعدي لحيته أو يرفع ثوبه هؤلاء يرددونهم يعني المساءلة، فهذه مشاكل أيضا في الدول الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذا كان العمل يأتي في وقت صلاة تجمع إلى غيرها يعني، فهل يمكنهم أن يجمع العصر إلى الظهر؟
لا يجوز لهم
لهذا السبب.
لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم صلاة الجماعة. لو يعني قلنا بأنه يجوز لهم للضرورة إذا منعوا يصلون جماعة في مكانهم، لكن كونهم يتركون الصلاة ويأخرون عن وقتها هذا لا يجوز.
يصلون في المسجد جماعة في المسجد الذي يمكنهم من الصلاة، هل يمكنهم مع جماعة جمع إذا كان يعني يأتون العمل بعد الظهر ويدركهم صلاة الظهر وهم في إجازة، فهل يمكنهم أن يصلوا في المسجد الذي في مكانه أن يصلوا مع الظهر العصر؟
لا يصلوا، لا يجمعوا وهم في إقامة. كيف يجمعون وهم في إقامة وما هو التالي؟ ما هناك دليل.
ألا يأتي حديث ابن عباس؟
حديث ابن عباس يا أخي قال حمد وحمله في عمره مرة واحدة، وهذا للحالات الضرورية كأن يقع في يعني المجتمع حريم أو يجتمع فيه يحصل فيه ضرر أو يحصل فيه زلزال وتتهدم البيوت على الناس والناس يعملون بالإنفاق أو ما أشبه ذلك في الحالات الضرورية، ما هو هذا؟ لا هذا ما يصح. نعم.
السلام عليكم. كل شيء أنا أحبه من الله، ما صح الحديث لا تبين أحدكم مهتفنا على ملائكته؟
الذي أعلم أنه صحيح إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف نجمع بين حتى النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الصلاة مع الأذان وإدراك الصف الأول، وبين أن صلاة السنن الفردية مثل صلاة الظهر والفجر في المنزل.
صلاة الظهر ليس من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها، يعني أنه يصليها في المنزل، لكن يصليها في المسجد، وإنما الصلاة البعدية هذه التي تصلى في المنزل، وهي الصلاة التي في الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. أما الظهر وما أشبه ذلك يعني العصر مثلا، فهو يعني ما ورد أنه يصليها في البيت، ما أعلم. نعم.
يقول سؤال هو أقال الله في عمره، يشهد الله تعالى أني حديث عن حضور الاستفادة من المحاضرات والدروس، ولكن كوني إمام راتب وهذه أمانة، هل يجوز ترك المسجد وأذهب للاستماع لهذه الدروس؟
هذا منوط بذمتك، وحاول في بعض الأوقات يكون لك على الأقل لو في درس واحد في الأسبوع تحضر بعض الدروس لتستفيد منها. نعم.
هناك رجل يقول لرجل بأنه ورثة ويريد أن يتنفس به، وقد نزل عن هذا الفرق ولكنه لم يرجع وقال بأنه يمزح.
لأنه يمزح
ضربه.
لا
يقول رجل يقول بأنه ورثة ويريد أن يتمسح به.
يتمسح به؟ ما الذي علمه بأن هذا الرجل ورثة؟ هذا بدعة، كلام يعني كلام المبتدعين. نعم. ما عرفنا أحد أنه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتبرك به أصحابه، أما غيره فلا. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ
ما أعرف أن الإمام أحمد يعني غضب من يعني من قال مثل هذا القول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل هؤلاء الذين يمنعون من تحت أيديهم من سماع الدروس وحضور المحاضرات هل هم موجودون بكثرة عندنا؟
نعم موجودين بكثرة والناس يعرفونهم. نعم.
في نهاية هذه المحاضرة ننبه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للمشايخ أصحاب الدورات الفرعية أن يذهبوا إلى مركز التعاون بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل لأخذ الكتب التي يوصلونها في الدوار. والأمر الثاني أن غدا سيكون إن شاء الله محاضرة للشيخ زيد الغرفاني بعنوان منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.